باعوه ليهودي من بني قريظة، فأمره بالعمل في نخلة كان يملكها. وفي يوم من الأيام جاء ذلك اليهودي ابن عم له وطلب منه إعانته بعبد من عبيده الأصحاء لجني التمر في مزرعته، فقدم له سلمان لما وجد فيه من بأس وقوة. وبينما كان سلمان مشغولا في قطف التمر من أعلى إحدى النخيل، وإذا برجل من بني عمرو ابن عوف جاء ذلك اليهودي.
ما بك يا ابن العم؟ أراك مكفهر الوجه في هذا اليوم السعيد، إنه يوم جن المحاصيل. افحل، تبسم.
اتركني اتركني يا ابن العم وشعني، قاتل الإله بني قيلة.
ما بهم بني قيلة؟ ماذا جرى لهم؟
مررت بهم توا وهم مجتمعون على رجل بقبى قدم عليهم من مكة.
ما بهذا الرجل وما شأنه؟
يزعم أنه نبي.
نبي؟
نبي؟
نعم،
ماذا
نبي.
وماذا يعني ذلك؟
ماذا يعني؟ يعني أنه سيسفه أحلامنا؟ يعني أنه سينتزع نفوذنا وتسلطنا؟
لا كان ذلك يا رجل.
ماذا قلت يا سيدي؟
خذ أيها العبد، خذ
سيدي.
ما شأنك أنت وهذا الخبر؟ أقبل على شأنك في عملك وإلا حطمت رأسك. هيا تحرك، هيا تحرك.
عفوا سيدي، عفوا.
ارجع لعملك وبسرعة، ارجع.
الحمد لله، أنهيت عملي وهذا السيد غاب في نوم عميق. أين وضعت كيس التمر؟ نعم، هذا هو، إنه مقدار كاف. لا بأس به، سأكتفي بالخبز. إنك أيها التمر ستصلني إلى هدفي، لأذهب لذلك الرجل وأختبر العلامات التي أخبرني بها راهب عموريا. توكلت عليك يا رب، فأنت سندي ومعيني. عفوا يا رجل، اجتمع عندي ما أردت أن أتصدق به، فبلغني أنك رجل صالح وأتيت قبا ومعك رجال من أصحابك غرباء، وربما بعضهم ذو حاجة فرأيتكم أحق به. أرجو قبوله مني.
أحسنت يا رجل، أحسنت. يا قوم، يقول لكم رسول الله: كلوا من هذا التمر.
حبا وكرامة.
سبحان الله، لم يمد يده لطبق التمر، لم يأكل منه. هذه واحدة من تلك العلامات. لأرجع لحجرتي وأعود إليهم غدا. عذرا أيها الرجل الصالح، أحببت كرامتك ليلة البارحة وأعجبتني، وإنني رأيتك لا تأكل الصدقة. هذه هدية، نعم هدية وليس الصدقة، من علي واقبلها مني.
يقول لك رسول الله حبا وكرامة: يا قوم يا قوم، يدعوكم رسول الله ويقول لكم: تعالوا وشاركوني، تناولوا هذا التمر من هذا الرجل. تفضلوا تفضلوا.
عفوا يا أخي، أراكم تهمون لفعل شيء ما.
نعم يا أخي نعم، نريد تشيع جنازة أحد أصحابنا إلى بقيع الغرقد.
أتسمحون لي بمرافقتكم؟
إن أحببت فبكل سرور، أنت مخير.
شكرا جزيلا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
خيرا يا أخي، أراك تحوم حول رسول الله، ماذا تريد منه؟
ها؟ انظر، رسول الله يكشف عن ردائه. عن إذنكم،
ما بك يا أخي؟
إنه هو.
من؟
إنه هو والله.
ماذا تقصد؟
خاتم النبوة.
خاتم النبوة؟
دعني دعني أقبله يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله.
بوركت يا أخي بوركت. يقول لك رسول الله: اجلس اجلس ليحدثك يا سلمان، اجلس.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي.
حدث سلمان النبي صلى الله عليه وآله، وبعد أن سمع قصته دعاه للإسلام وشريعته، فقبلها سلمان واستوعبها بكل حواسه، فدخل الإيمان قلبه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كاتب صاحبك ليعتقك. فكتبه سلمان على 300 نخلة وأربعين أوقية. فطلب الرسول صلى الله عليه وآله من الأنصار إعانة أخيهم، فأعانوه بالنخل، وغرسها النبي صلى الله عليه وآله بيديه الكريمتين له، فصحت كلها، وقدم له من أموال الغنائم فأعتق.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
وهبل، لا كان ذلك،
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا، إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى ابن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائدهم.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال.
قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما. عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم.
وكيف.
يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا.
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد، وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم.
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت.
نعم الرأي رأي.
بورك يا سلمان.
بورك فيه.
يا قوم يا قوم اسمعوني، رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلى الله عليه وآله في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم. حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي. Thank you.
حسين أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفتى عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سمال سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعادي نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن معنى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي معرفة الله، يعني معرفة وجوده عز وجل. والذي لا يعرف وجود ربه أو يشكك، معناه أنه هو أصيب بخلل في فطرته، بسوء سلوكه صار في فطرته خلل. وإلا الوضع الطبيعي للبشر أن يعرف ربه ويعرف أنه واحد، هي التوحيد. عندنا صبغة، صبغة الله. ما الفرق بين فطرة الله وبين صبغة الله عز وجل؟ الفرق في السعة. ورد عندنا أن الفطرة هي التوحيد، والصبغة هي الإسلام والإيمان. لماذا عبر عنها بالصبغة؟ كأن الصبغة عطاء غير لازم. الفطرة عطاء لازم، الجميع يعرفون وجود الله عز وجل وتوحيده. صبغة الإيمان هذه يعطاها ناس دون ناس، كان الجانب الكسبي فيها أكثر، والجانب الإرثي في شروط الإرث التي ترجع إلى إرادة الإنسان أيضا موجودة فيها. إذن فطرة الله هي معرفته وتوحيده، وصبغة الله هي الإسلام والإيمان. كذلك الحنيف، في الحنيف ورد في تفسير قوله تعالى حنيفا مسلما عن الإمام الصادق عليه السلام، قال خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. حنيفا، الحنيف والجنيف، الحنيف المتمايل من الإعوجاج إلى الاستقامة، والجنيف المتجانف للإعوجاج، متجانفا لإثم. فإذا الإنسان بطبيعته عندما يكون مخلوقا سليما لابد أن يكون على فطرة المعرفة والتوحيد، على صبغة الإسلام، يكون حنيفا بعيدا عن الأصنام، مسلما منصاعا لخالقه وربه سبحانه وتعالى. إذن هذه الأحاديث الشريفة تدل على أن الله من على الإنسان بهذه الظروف وبهذه النعم. قد تقول بعض الناس ما يعرفون ربهم، مشكك في كل شيء. نعم، هذه حالة موجودة، حالة إلحاد، حالة تشكيك موجودة، لكن من أين أتت؟ أتت من جريمة نفس الإنسان، وإلا في صغره هو فطرته كاملة، وضوءه مصباحه كان كاملا. نقل أحد المؤمنين من الكويت يقول كنا نعمل في ناقلة نفط، وكان هذا الكابتن الغربي كان دائما يناقشني في وجود الله عز وجل وأناقشه، إلى أن أصبنا، جاءت عاصفة على ناقلة النفط في وسط المحيط، وعاصفة كانت قوية شديدة. يقول شغلنا كل الموتورات الإضافية في الناقلة، وبقيت كأنها ريشة في مهب الريح. يقول جلسنا ما بيدنا شيء، ننتظر قضاء وقدر. في ذلك الوقت أنا قلت له أنت ما تعرف، ما تشعر أنه يوجد خالق ورب يستطيع أن ينقذنا؟ يقول رأسا هو قال لي بلا أعرف، أعرف يا علي، أنا ما أتكلم معه، أنت كلمه، أنت قل له ينجينا. إذن هذه الفطرة التي خربها صاحبها، والتي صب عليها بإجرامه، بمعاصيه، بعناده، صب عليها طبقات من الكونكريت والإسمنت، في تلك الفترة تكسر كل ما بناه، كل الركام عن الفطرة، حتى ظهرت فطرته. قال نعم صحيح، أنا أعرف موجود، لكن أستحي أكلمه، ما أكلمه أنت كلمه وأطلب منه. بفطرته الإنسان يعرف وجود خالق لهذا هذا الكون سبحانه وتعالى وأنه واحد. أعطوا فطرة الله جميعا، وأما أن يسير في هذا في مراحل أخرى في درجات أخرى من هذا الإيمان، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول علي بن ميسرة قال أبو عبد الله عليه السلام: إن نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك فلا يصيبه من الشر شيء، حتى إذا صار في رحم المشركة لم يصبها من الشر شيء حتى تضعه، فإذا وضعته لم يصبه من الشر شيء حتى يجري عليه القلم. الله سبحانه وتعالى خلق مؤمنين في أصلاب كفار، كفار في أصلاب مؤمنين، هذا موجود. هذه قاعدة انقسام الخير والشر، إذا لاحظناها أبناء آدم رأسا قسم فيهم الخير والشر، وقابيل قتل هابيل، وهكذا انقسام الخير والشر. وعندنا نص يدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يقتل شخصا من صلبه مؤمن أبدا، يعرف ينظر بنور الله. والله سبحانه وتعالى أمهل البشر أجيالهم حتى يخرج المؤمنون منهم. عندما أراد سبحانه وتعالى أن يهلك قوم نوح، أولا أخرج ما عندهم، ثم أعقم، يعني أخرج أمهلهم حتى طلع المؤمنون من ذرياتهم، ثم أعقم نساءهم ورجالهم 40 سنة. يعني أقل شخص الذي أغرق في قوم نوح كان عمره 40 سنة، ما كان فيهم أطفال أبدا، كلهم الحجة عليهم تامة. إذن هذا أنه يخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث هذا أمر طبيعي. هذا النص يدل على أن المؤمن الذي هو في صلب الكافر لا يصيبه من الشر شيء، أي شر، يعني ما عليه، حتى لو أبويه كانوا شرابين خمر رقاصين، لو عاشوا في أي ظروف في أي محيط، يطلع مؤمن، يطلع ويطلع يسلم. إذا حملته أمه ما يصيبه من الشر شيء، أي شر؟ هذا شر الانحراف، شر الكفر، وربما يشمل أيضا سلامته من شرور أخرى، فيكون هناك حصانة لأمه في فترة حمله حتى تضعه. المهم أن هذا القانون الإلهي ولادة الخير من الشر والشر من الخير، هذا قانون جار وله أصوله، له فروعه، له قوانينها هذه المسألة، ولله في خلقه شؤون، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. عند الحديث عن أثر الأماكن في الخشوع، تحدثنا سابقا عن جانب مما نستوحيه من صلاتنا عند الحرم الحسيني الشريف، الذي قلنا إن له خصوصية وميزة تختلف عن غيره من الأماكن باعتبار ارتباط هذا الحرم المطهر بحركة ونهضة الإمام الحسين التصحيحية الإيمانية التي قام بها في ذلك الوقت لتقويم الانحراف الذي طرأ على الرسالة. وحديثنا يتركز على الجوانب الخشوعية والروحية والتربوية فقط، أما الحديث عن النهضة الحسينية بشكل شامل فله مجال آخر، وهو حديث واسع وغني بالدروس. ما يتعلق بالجانب الخشوعي المعنوي، تحدثنا عن الارتباط بالله الذي كان الطابع المميز لحركة الحسين عليه السلام، وفي هذه الحلقة نتحدث عن جانب آخر في غاية الأهمية أيضا، وهو أننا عند أدائنا الصلاة بشكل عام نستحضر دائما الانطلاق من الدين إلى الواقع، لا أن نعكس الواقع ليتحكم بالشريعة. أما عندما نصلي في حرم الحسين عليه السلام فإن هذا المفهوم يتركز بشكل أوضح، باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه جسد هذه الفكرة بشكل عملي وواقعي، أي أنه انطلق مما تريده الشريعة وتحرك في إطار الشريعة ليغير الواقع. وقد كانت ولا تزال جدلية قائمة في المجتمع والسياسة وحركة الكثير من القادة، وهي إخضاع الشريعة للواقع أو إخضاع الواقع للشريعة. بمعنى آخر، هل ننطلق من الشريعة ونستنطق الشريعة أولا أو ننطلق من الواقع؟ على سبيل المثال، حكام الجور والظلمة والجبابرة يتحركون في الواقع الخارجي ويأتون من الشريعة بمؤيدات لما يفعلون، يقررون أولا ثم يستعينون بالشريعة ويستنطقون بعض النصوص التي يحاولون أن يجعلوها تتماشى مع واقعهم. الأدهى من ذلك أن بعض المتدينين كذلك يتشبث بالشريعة، لا لأن الشريعة تريد ذلك، إنما لأنها تخدم مصالحه الواقعية وتتماشى مع إرادته هو. وهذا الموضوع يختلف عن تطبيق الحكم على موضوعه، هناك ما يسمى بتطبيق الحكم على الموضوع. تطبيق الحكم يعني الرجوع للشريعة وتحكيم الشريعة. عندما نسأل مثلا هل هذا الخمر مسكر أو لا، صحيح أننا نتحرك في إطار الموضوع، لكننا لا نريد أن نقف عند حدود الموضوع، إنما نريد أن نتجنب هذا السائل إذا كان خمرا، لأن الخمر حرام. الموضوع الذي تحدثنا عنه سابقا يختلف عن هذا، فهو قد يكون بالعكس، كمن يشرب سائلا مسكرا ويدري أنه مسكر لكنه يأتي بنصوص يحاول أن يبرر من خلالها شرب هذا المسكر لأنه يريد أن يشربه، هو يقرر في الواقع أن يشربه ولكن يأتي بمؤيدات من الشريعة يحاول أن يلوي عنقها لتتماشى مع واقعه. ما حدث في حركة الإمام الحسين هو التحرك في إطار الشريعة لإصلاح الواقع، وهذا هو المطلوب من المؤمن، لابد أن يتحرى ويتفحص رأي الشريعة وينطلق من المنطلق الشرعي ويحاول أن يغير الواقع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار.
فتهاوي إلى الثرى يا نجوم الأفق حزنا، وابكيه يا جوزاء. يا أبا العلم أنت حررت جيلا، هو لولاك قد كساه العناء. يا لعظم المأساة في يوم ذكراك، فقد عمت الدنا الأرزاء. فجع الدين حيث غادرك المنصور بالسم يوم حان قضاء، فتبت كفه وباء بخزي، وله النار في المعاد جزاء. رام يطفي نور النبوة والنور علي، تعنو له الأضواء. عترة المصطفى النبي برغم الجور حتى في موتهم أحياء. بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين في كل سراء وضراء ونعمة ومصيبة وبلاء. سلام الله التام على سادس أنوار العترة المحمدية الطاهرة، شهيد إحياء السنة النبوية المطهرة، مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. وفي هذه المناسبة الأليمة نلتقيكم في هذا البرنامج الخاص ضمن فقرات عدة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بذكر نفحات من سيرة إمامنا الصادق عليه السلام وهديه ووصاياه. وها نحن نعرفكم أولا بعناوين أبرز هذه الفقرات، وهي: سهام في قلب الخليفة الصادق، سر اختصاص الإمام بلقب الصادق، دروس صادقية عند الاحتضار، مدح ورثاء للغرة الأحمدية، الصادق وحفظ السنة المحمدية. ومن كنز خير الوصايا وتشمل هذه الفقرة أعزائنا المستمعين على حضور عبر الهاتف لضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وكذلك مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه المناسبة الأليمة وفي إحيائها إحياء لشعائر الله عز وجل. أعزائنا المستمعين، نعرض لكم مجمل قصة الشهادة الصادقية في الفقرة التالية، وعنوانها هو
سهام في قلب الخليفة الصادق.
كان الغيظ يزداد سعيرا كل يوم في قلب طاغية بني العباس وبخيلهم الحريص الذي لقبوه هم بالمنصور، ولقبه الناس بالدوانيقي لشدة حرصه على حطام الدنيا وهو يتربع على العرش وسدة الحكم.
ومنشأ هذا الغيظ القاتل اشتداد نار الحسد الكافرة في قلبه، يزيد وارها حرصه البغيض على عرشه وخوفه من أن يسقط عن هذا العرش الذي كان يستقين كلما رجع إلى نفسه أنه غاصب له، فهو كغيره من حكام بني أمية وبني العباس أبعد ما يكون عن شمائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله.
كان حسده الإبليسي هذا موجها إلى الصادق المحمدي جعفر بن محمد عليهما السلام، إذ كان يرى فيه شمائل جده المصطفى صلى الله عليه وآله متجلية في كل أقواله وفعاله سلام الله عليه، فهو لا غيره الجدير بأن يكون خليفة رسول الله، وهو القادر على أن يحكم الأمة بسنته ويسير بهم على محجته البيضاء صلوات ربي عليه وآله.
لقد هال الطاغية الدوانيقي توجه قلوب المسلمين إلى صادق آل محمد، وهو ينشر بينهم سنة جده المصطفى خالصة نقية، ولذلك سعى ومنذ وصوله إلى الحكم المغصوب إلى تشديد ضغوطه على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه المخلصين، وأمر بجلبه مغفورا من المدينة المنورة إلى بغداد عاصمة حكمه، وحاول قتله فيها مرات ومرات، عد منها المؤرخون 9، ولكن الله كان ينجي وليه الصادق عليه السلام في كل مرة بآية باهرة يراها الطاغية، فيزداد غيظا وحسدا بدلا من أن تجعله يذعن للحق ويتورع عن سفك هذا الدم المحمدي الطاهر.
ولما عجز الطاغية الدوانقي عن قتل الإمام الصادق عليه السلام في بغداد، أمر بإرجاعه إلى المدينة المنورة، ثم أرسل سرية وأمرها بمهاجمة داره وإحراقها.
وأخيرا بلغ حقد الطاغية ذروته عندما أراد أن يطفئ نور الله، فكتب إلى واليه على المدينة المنورة محمد بن سليمان يأمره أن يغتال محي السنة المحمدية بسم يدسه في عنب يجبر على تناوله، ففعل المخذول ما أمره به طاغيته في شهر شوال سنة 148 للهجرة، وأثر السم في الإمام عليه السلام وبقي يعاني آلامه أياما إلى أن فاضت روحه الطاهرة شهيدا محتسبا في 25 من شهر شوال من السنة المذكورة، فلقي الله عز وجل بوسام آخر يضاف إلى أوسمته النورانية الكثيرة.
لقاه بوسام الشهادة والقتل غيلة على يد شرار خلق الله، بعد أن أتم ما عهد الله إليه من نشر معارف مدينة العلم المحمدية وتبليغها للعالمين، فسلام الله عليه من إمام صادق فاضل طاهر قائم بالحق منج من ميتة الجاهلية، سلام عليه يوم ولد
ويوم قتل شهيدا
ويوم يبعث حيا.
نتابع أحبائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد ثامن أعلام الهداية وسادس أئمة العترة مولانا جعفر الصادق عليه السلام. وها نحن ننقلكم إلى ضيف البرنامج سماحة محمد الشوكي، وهو يحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن تلقيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الإمام الهمام بلقب الصادق كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام إنما لقب بالصادق وتميز بهذا اللقب من بين أهل البيت سلام الله عليهم، وإن كانوا عليهم السلام كلهم صادقون ولا شك في ذلك، ولكن لقب بهذا اللقب وتميز به صلوات الله وسلامه عليه لاعتبارين. الاعتبار الأول تحدثت عنه الروايات الشريفة، هي الأخبار بيّنت لنا ذلك، وذلك أن في ذرية أهل البيت من يسمى جعفر أيضا، ولكنه كاذب، المعروف بجعفر الكذاب، وهو ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسمي بالكذاب لأنه ادعى الإمامة كذبا وزورا بعد أخيه الإمام العسكري سلام الله عليه في القصة المعروفة. فلقب الإمام الصادق من قبل جده صلوات الله وسلامه عليه بالصادق، يعني جعفر بن محمد الصادق، تمييزا له عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا. هذا المعنى وارد في الروايات. هناك اعتبار آخر أيضا، باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه تميز بكثرة التحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا ذلك لأن الظروف خدمت الإمام سلام الله عليه، باعتبار أنه عاش في فترة عاش فيها شيء من المتنفس السياسي، باعتبار أن الفترة التي عاش فيها كانت نهاية الدولة الأموية أو إرهاصات نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، وفي كلا الأمرين الدولة كانت ضعيفة، سواء كانت دولة بني أمية في أواخر عمرها أو دولة بني العباس في بداية نشأتها. هذا أوجد متسعا وهامشا كبيرا لحركة الإمام سلام الله عليه، فلهذا حدث الناس بما يملكه من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي ورثها عن أهبائه الكرام كابرا عن كابر سلام الله عليهم. فلأنه كان كثير الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث ملازم للصدق، ومن صفات الحديث أنه يكون صادقا في المقياس الإسلامي، لهذا سمي بالصادق سلام الله عليه، لأنه كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وقال ستكثر الكذابة من بعدي، مشيرا إلى التيار الذي يسمى بتيار الوضع، تيار وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبا وبهتانا. أخبر النبي بذلك فقال ستكثر الكذابة من بعدي، ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فباعتبار أن الكذاب كثروا، محدثون كانوا كثيرون في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا أن الكثير من المحدثين أو لا أقل بعض المحدثين الذين أوجدت يد السياسة لهم مبوأ للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتعمدون وضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الصادق عليه السلام كان يحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وحقا، وذلك لمكان عصمته. وهذا مما يميز مدرسة الصادق عليه السلام في الحديث وفي العلم، أنه كان يخبر خبرا صادقا يقينيا قطعيا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الآخرون فيهم من كان يضع الحديث وفيهم من لم يكن مطمئنا لصدور الحديث وإنما أخذه من أفواه الرجال، بينما الإمام الصادق عليه السلام كان في الدرجة الأولى صادقا في تحديثه صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام المعصوم، وثانيا كان ما ينقله عن جده وما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقينيا قطعي الصدور، لأنه أخذه من سلسلة كسلسلة الذهب من أهل البيت واحد عن واحد إلى أن انتهى إليه، فكان يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن تنتهي السلسلة إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يخبر به الإمام الصادق عليه السلام أولا يتميز بالصدق، ولهذا سمي الصادق، وثاني في مقابل من يحدث كذبا ومن يضع الأحاديث في زمانه هم كثيرون. والميزة الثانية في أحاديثه أنها كانت يقينية لم يسمعها من أفواه الرجال البعيدين عن مدرسة الرسالة، بل أخذها من أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ولهذا أقبل الناس إقبالا شديدا ومنقطع النظير على الإمام سلام الله عليه.
آية صادق آية صادق
مدرستك احنا تربينا من زاد العزة تغذينا من نبع علومك تروينا بك توضح دين الخالق
آية صادق آية صادق
يا معنى القرآن وعدله أركان الحق باسمك تعلى يا صرح الإيمان الشاهد
آية صادق
صادق
نخصص مستمعينا الأفاضل هذه الفقرة من برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بذكرى استشهاد القرآن الناطق مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام لنقل حادثتين رواهما المؤرخون، وهما من مجريات الساعات الأخيرة من حياته سلام الله عليه، وقد اشتدت به الآلام بسبب السم الذي دسه إليه عبر جلاوزته الطاغية العباسي